أما بعد، فلئن كانت أيها الإخوة الأحبة لشهر رمضان دروس ودروس، فإننا حينما نقرأ سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد تميزا وخصوصية في شهر شوال، هذا الشهر الذي نعيشه في هذه الأيام بعد شهر رمضان. فلو رجعتم يا إخوتي إلى أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيتم الكثير الكثير في شهر شوال، لكنني يا إخوتي أحببت أن أذكركم بسبعة من الدروس لعلنا نستطيع في هذا الشهر المبارك أن نأخذ بعضا منها، بعضا من عبرها، بعضا من دروسها. شهر شوال يا إخوتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر يعج بالمناسبات، فمن مناسبات شهر شوال المبارك الذي يكون بعد مدرسة رمضان التي يمر بها المؤمن فيرتقي بروحه ويرتقي بسلوكه ويرتقي بكل جزئيات حياته. من دروس هذا الشهر في السيرة يا إخوتي أستعرض لكم، أولا في شهر شوال كانت حادثة وفاة أبي طالب في مكة في السنة العاشرة من النبوة، وكان لهذا الحدث أثر كبير في مسار السيرة النبوية. الدرس الثاني في شهر شوال غزوة بني قينقاع في السنة الثانية من الهجرة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من غزوة بدر الكبرى. الدرس الثالث غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. الدرس الرابع غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة. الدرس الخامس الخروج إلى الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. الدرس السادس غزوة حنين في السنة الثامنة من الهجرة. الدرس السابع وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في السنة العاشرة من الهجرة. والدروس أكثر من ذلك يا إخوتي، لكنني أحببت أن أذكركم بسبعة من الدروس وحسب، لعلنا نستطيع في هذا الشهر أن نأخذ بعضا منها. الدرس الأول يا إخوتي في شهر شوال وفاة أبي طالب في السنة العاشرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يا إخوتي كان شخصية مهمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب حين كان صلى الله عليه وسلم طفلا، وهو الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة طفولته وشبابه وسفره إلى بلاد الشام، وهو الذي كان بمثابة والده حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. وهكذا كان لحياة أبي طالب أثر كبير حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السند والمعين والمؤازر. وكم جاء إلى أبي طالب مشركو قريش يطلبون من أبي طالب أن يتخلى عن مؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو طالب يصدهم ولم يفعل كما فعل أبو لهب، وكلاهما عم في النسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له كما تروي السيرة: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وكان يقول لقومه كما يروي الطبراني والبيهقي: ما كذبنا ابن أخي قط فارجعوا. فكان يصدهم عنه صلى الله عليه وسلم. ومن سفاهتهم أنهم عرضوا على أبي طالب أجمل فتى وأشدهم وأحسنهم رونقا لعلهم يبادلون به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسفاههم أبو طالب، جاءوا وعرضوا عليه أن يبادل برسول الله عمارة بن الوليد، فقال لهم: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. وحينما دخل بنو هاشم في السنة السابعة من البعثة، حينما دخلوا هم وبنو المطلب والمسلمون في مقاطعة اقتصادية فرضها عليهم المشركون ومقاطعة اجتماعية، دخلوا جميعا في شعب أبي طالب، وكان معهم أبو طالب. ولما حضرت الوفاة أبا طالب في السنة العاشرة من البعثة في شوال، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصية تحققت واختارها الله له، قال له: إذا أنا مت فأت أخوالك من بني النجار، فإنهم أمنع الناس لما في بيوتهم. وتحقق ذلك حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان الذي استقبله أبو أيوب الأنصاري وهو من بني النجار. وخرج صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي طالب كما يروي البيهقي في سننه، خرج يعارض جنازته، فجعل يمشي مجانبا لها وهو يقول: برتك رحم وجزيت خيرا. كان درسا يا إخوتي، يعني توجيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يموت المؤازر والمعين، يقول له: لئن كان هذا المعين والمؤازر مات فإن الله الذي يحميك باق، الله حي لا يموت. فكانت الآية التي يستمد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. لم يبقى في مكة في وقت المحنة والشدة أحد يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤازره بعد موت أبي طالب، لكنه درس لنا يا إخوتي. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقتدي بحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ترون أن العالم كله تخلى عن مؤازرته فعليا للمسلمين؟ لكن على المسلمين ألا ينسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت من الأيام، في وقت من الأوقات، وفي يوم من الأيام تخلى عنه كل أهل مكة ومات المؤازر والمعين لها، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدرس الثاني يا إخوتي في شوال: غزوة بني قينقاع. وكانت قبائل اليهود في المدينة ثلاثة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. حالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدوه حين جاء إلى المدينة. ولما كانت في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، غزوة بدر الكبرى التي سماها الله تعالى يوم الفرقان، وأعز الله دينه وهزم الشرك وأهله، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت صدور اليهود تلتهب حسدا وتتحرك العداوة فيها، وقد رأوا ذلك النصر المبين الذي أنزله الله وأيد به حبيبه سيدنا محمد. تحرك الحسد وبدت العداوة يا إخوتي في صدور اليهود وعلى ألسنتهم وفي حركاتهم وسلوكهم. وكان أول شيء ظهر على أرض الواقع أن امرأة من المسلمين ذهبت إلى سوق بني قينقاع، سوق اليهود، فاجتمعوا وكشفوا عورتها وسخروا منها إيذاء للمسلمين وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينقصوا من أثر ذلك النصر الكبير. فما كان من مسلم إلا أن انتصر لتلك المرأة، فقتل اليهودي الذي هتك سترها وكشف عورتها وسوءتها، فاجتمعت اليهود على المسلم فقتلته، وهكذا نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وقتها يمثل بدء القوة الإسلامية على أرض الواقع؟ لا، لكنه صلى الله عليه وسلم عزز النصر الذي جاء في بدر بنصر آخر في ساحة المدينة الداخلية، فسار إلى بني قينقاع وحاصر حصونهم. وكانوا قبل ذلك يقولون: أتحسبنا كقريش؟ نحن قوم أشداء في القتال. فلما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزحف نحو حصونهم، ما كان منهم إلا أن دخلوا الحصون وأغلقوها عليهم. حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه، فأجلى القبيلة الأولى من قبائل اليهود، أجلى بني قينقاع، أجلاهم عن المدينة، وأذن لهم أن يأخذوا نساءهم وأولادهم، ولم يأذن لهم أن يخرجوا بأموالهم، فكانت أموالهم غنيمة للمسلمين. الدرس الثالث الذي نستعرضه في هذا اليوم يا إخوتي درس غزوة أحد. وكانت غزوة أحد في شهر شوال أيضا، وكان سببها يا إخوتي أن المشركين بعد بدر كانوا يلملمون شتاتهم ويضمدون جراحاتهم ويعدون للسأر من المسلمين، فجمعوا الأموال حتى زادت على 50,000 دينار ذهبا، وجمعوا 3,000 مقاتل فيهم 700 من المدججين بالسلاح والدروع، وفيهم 200 فرس، وفيهم 3,000 بعير، فكان كل واحد يركب بعيرا، ومعهم الأفراس ومعهم خيولهم، وأخرجوا خلفهم نساءهم حتى يستميتوا في الدفاع عنهن. فكان ذلك من المعززات التي أرادوا من خلالها أن يضمنوا نصرا على المسلمين، وزحفوا نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادهم أن يصلوا إلى المدينة ليحاربهم حرب الشوارع، ليقتلهم في أزقتها قتلة، لكن الانفعال العاطفي كان يأخذ بالأصحاب، فقالوا: يا رسول الله، لا نتركهم يصلون إلى المدينة، نخرج خارجها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدخلوا المدينة، وكانت المدينة حصينة، فكانت بين حرتين، والحرة يا إخوة الأرض السوداء الصخرية الصعب المشي عليها، وكانت من جهة الجنوب محاطة بالشجر والبساتين، فكان لا يستطيع أحد أن يدخل إليها من 3 جهات: الجهة المفتوحة، جهة الشمال، جهة أحد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرغب في الخروج، لكنهم رغبوا. وقال بعض الأنصار وعقلاؤهم وكبراؤهم: يا رسول الله، لم نغلب في تاريخنا، ما غزانا في المدينة أحد فغلبنا قبل أن تأتينا يا رسول الله، فكيف نغلب بعد أن جئتنا؟ لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى كثرة الانفعال عند أكثر الأصحاب لبس درعه، فلما لبس درعه وتهيأ للخروج ندموا وقالوا: يا رسول الله، قد استكرهناك على الخروج، فإن شئت فقعد. قال: لا، إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يقاتل، إنه حكم الله. فخرج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى أحد، وجهز صلى الله عليه وسلم خطة يكون فيها جبل أحد الذي يحب رسول الله ويحبه رسول الله أن يكون حصنا، وجعل المكان الأوحد الذي يمكن أن يريد إليه المشركون من وراء ظهور المسلمين، جعل عليه 50 من أشداء الأصحاب ورماتهم على جبل يعرف بجبل الرماة، وكان جبلا مرتفعا. وأعجب من كثرة ما يزيحون من هذا الجبل عبر سنوات، ثمة أشخاص ديدنهم محو تاريخ رسول الله على أرض الواقع، أمر عجيب. لم يبق من الآثار على أرض الواقع إلا القليل، ولم يبق من جبل الرماء إلا رسوم. لماذا؟ لماذا يحتفظ إلى اليوم بحصون اليهود ولا يجرؤ أحد لا في أرض الحجاز ولا غيرها على أن يمسها، وتمحى آثار سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم؟ تحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد ورسم خطة عسكرية وقال للرماة 50 إن رأيتمونا ننتصر أو رأيتمونا نهزم أو رأيتمونا نقتل فلا تغادروا مكانكم حتى أرسل إليكم رسولا، إن رأيتمونا غنمنا لا تشركون في الأجر ولا في الغنيمة، لا ينبغي أن يتحرك واحد منكم من فوق الجبل هذا، إن قتلنا أو تخطفتنا الطيور أو انتصرنا أو غنمنا لا يتحركن أحد منكم من مكانه حتى أرسل إليكم. ولما بدأت تلك الغزوة التي هي معلم من المعالم المهمة في تاريخ الإسلام يا إخوتي، أيد الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام، وكان تعداد المسلمين حين خرجوا 1000، وكان المشركون كما قلت 3000. ثم خزل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، خزل المسلمين حين رجع إلى المدينة 300، نافقوا وخافوا من الجهاد وتبعوا عبد الله بن أبي بن سلول، فلم يبق من الأصحاب إلا 700. ومع ذلك يا إخوتي، فإن أول النهار كان نصرا عجيبا، وتضعضعت قوة المشركين وهزمت فكانت مكشوفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمزقون الجيوش، ولم يكن مع الأصحاب إلا فرس واحد هو فرس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع المشركين كما قلت 100 فارس. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة واحدا من أصحابه من أشدائهم، أعطى أبا دجان سيفا من سيوفي وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أراد الزبير وهو ابن عمة رسول الله أن يأخذه، لكن أبا دجان نال أعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الزبير لأرين ماذا سيفعل أبو دجان الذي استحق أن ينال سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عصب أبو دجان على رأسه عصابة حمراء كانت تعرف بعصابة الموت، فإذا وضع تلك القماشة الحمراء على رأسه كان يعني ذلك أنه وضعها ليموت. أمسك بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يتبختر وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني في آخر الصفوف، إنما أكون في أولها. أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. وقام صاحب لواء المشركين فقال يا معشر أصحاب محمد، إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل منكم أحد يعجله الله بسيفي إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقال والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى أعجلك بسيفي إلى النار أو تعجلني بسيفك إلى الجنة. فضربه على رأسه حتى فلق هامته وكبر المسلمون. وكان ذلك في أول القتال، وشدوا على كتائب المشركين حتى ضعفت صفوفهم، وقتل المسلمون حملة لواء المشركين واحدا بعد واحد حتى سقط لواءهم، ولم يبق للمشركين من يحمل اللواء. وخرج في الجيش حنظلة بن أبي عامر، وكان تزوج ليلة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، تزوج جميلة بنت عبد الله، وأدخلت عليه في الليلة التي صبيحتها قتال أحد، وكانت رأت في منامها كأن السماء فرجت لزوجها حنظلة، ثم دخل فيها ثم أطبقت، فقالت: هذه والله الشهادة في سبيل الله. فهمت الرؤيا، فأرادت وهي تعلم بخروج حنظلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى أثر من هذا الشهيد حنظلة. دخل بها في تلك الليلة، والمسلمون يرون المشركين لحقت به، وأرادت قبل أن يقتل لأنها تأولت الرؤيا أن تحمل منه، فدخل بها ونسي وقد دخل المعركة أن يغتسل، دخل المعركة جنوبا وقاتل وقتل. وعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى الملائكة تغسله بين السماء والأرض في صحاف الفضة. فلما سأل الأصحاب عن ذلك أعلمتهم جميلة بالخبر وقالت: خرج جنوبا. قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبي بكر رضي الله عنه: وكان يقاتل في صفوف المشركين، قد رأيتك يا أبي يوم أحد. قال له بعد أن أسلم، قال: قد رأيتك يوم أحد فصفحت عنك، يعني تركتك ولم أقتلك يا أبي وأنت تقاتل مع المسلمين. فأجابه أبو بكر: لكني لو رأيتك لم أصفح عنك، لو رأيتك لقتلتك. وقال عمر بن الخطاب لأخيه زيد بن الخطاب: خذ درعي هذه، فإني لا أحتاج إلى هذه الدرع، وأتمنى وأرجو من الله الشهادة. قال زيد: لا حاجة لي بها. فتركاها جميعا، كل منهما يطلب الشهادة. لكن البلاء نزل حينما خالف الرماة أمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكم كان صلى الله عليه وسلم يؤكد عليهم في الأمر، فلما رأى الرماة جيش المشركين وقد تضعضع، ورأى المسلمين وهم يجمعون الغنائم ولم يبق في ساحة المعركة من المشركين أحد، قالوا: ننزل إلى الغنائم مع الأصحاب. قال لهم أميرهم: إن رسول الله أمرنا ألا نتحرك حتى يرسل رسولا يأمرنا فيه أن ننزل. كان على الجبل 50، نزل منهم 40، ولم يبق على الجبل إلا 10. وكان في المشركين من ينظر ويراقب، فلما رأى ذلك التف من الوادي في خندق يمكن من خلاله أن يجتاز سريعا ليكون في ظهور المسلمين. وما شعر المسلمون الذين فرحوا بالنصر والذين فرحوا بالغنيمة، ما شعروا إلا وخيول المشركين من وراء ظهورهم. فتضعضع صف المسلمين حتى إن بعضهم صار يقتل بعضا، وقتل المشركون منهم. وانقلب الذي كان في أول النهار بسبب عصيان أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لينزل البلاء الذي يقول للمسلمين إلى يوم القيامة: لن تنصروا إلا حينما تطيعون أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول الله. لا يمكن لكم أبدا أن تفلحوا وأنتم تخالفون أمره، النصر مع طاعته، أما مخالفة أمره فلن يكون لكم منها شيء. معها ستكون الهزيمة، كثر القتل في أصحاب رسول الله حتى أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وكان ذلك شديدا على الأصحاب. لما سمع أنس بن النضر ما أشيع من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فصاح في الأصحاب: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه. رفع يديه قائلا: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني من عصى وخالف الأمر، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. فلما رآه سعد بن معاذ وقد أقبل يريد الشهادة والقتال والدفاع عن الإسلام وعن المسلمين، يطلب الشهادة، قال له أنس: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، وقاتل حتى قتل، ولما قتل لم يعرف، كان فيه 70 ضربة، ما عرفته إلا أخته، عرفته من علامة في أصبع من أصابعه. وفيه نزل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وخرج من النساء المسلمات جمعا. اسمعنا يا أخواتي، يا أيتها المرأة المؤمنة المسلمة، في أحد خرج جمع من المسلمات المؤمنات يؤازرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا خلف المسلمين يداوين الجرحى ويسقين العطشى، كان فيهن عائشة رضي الله عنها وأم سليم وأم صليط وحمنة بنت جحش وأم أيمن وأم عمارة نسيبة المازنية، وأم عمارة هذه كانت اصطحبت معها خنجرا، وكانت في أول النهار تسقي وتداوي، فلما رأت ما حل بالمسلمين أخذت سيفا واقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله لا ينظر يمينا ولا شمالا إلا يرى أم عمارة نسيبة، فكانت تقاتل قتال الأبطال حتى ضربت بسيف في كتفها فنزفت نزفا شديدا، ولما انتهت المعركة ما استطاعت أن تلحق بجيش المسلمين من كثرة النزيف، خرجت هي وابناها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لابنها: أعصب جرحها، بارك الله عليكم من أهل بيت، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن نرافقك في الجنة. هذا هو مطلب المؤمنات اللواتي كنا ينافحنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت الدنيا من مقاصدهن. قالت: ادعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. وكان ممن التصق برسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عنه طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة، فضرب 35 ضربة وقطعت بعض أصابعه، ووضع يده حتى لا يصيب شيء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربت يده وشلت، حمى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورمى سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يناوله النبل ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي، وما قالها لغيره. وحضرت الملائكة يوم أحد ولم تقاتل. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فلما لم يصبر الأصحاب امتنعت الملائكة عن القتال. هذه دروس يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك شرطان تأتي معهما الملائكة وتقاتل، حضرت الملائكة لتقاتل، فلما تخلف الصبر بقي التقوى، وربما تأثر التقوى عند البعض حين خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تخلف الصبر وتخلفت بعض فرعيات التقوى امتنعت الملائكة عن القتال، وقاتل مصعب بن عمير بين يدي رسول الله حتى قتل رضي الله عنه، ورمى العبد وحشي حمزة بحربة من بعيد فقتل شهيدا، وكان قتل من المشركين ما شاء الله وهو يدافع عن رسول الله، وجعل أبو دجان نفسه ترسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحنى على رسول الله بجسده حتى لا يصيب النبل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبل يقع في ظهره وهو منحن لا يتحرك، وكان ملتصقا برسول الله حتى امتلأ ظهره سهاما. ووقف قتادة أمام صدر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه أمام وجه رسول الله، حتى إذا جاء إلى وجه رسول الله سهم حمى بوجهه وجه رسول الله قتادة بن النعمان، حتى وصل السهم إلى عينه ففقئت وسالت. وكان أبو طلحة حسن الرمي، فوقف يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كلما رمى أبو طلحة رمية تابع الرمي حتى يرى موقع وصولها، فقتل أبو طلحة وقتها بكل نبل رجلا فقتل 20 رجلا، وهو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. وأصابت حجارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، وشج وجهه الشريف، وجرحت شفته صلى الله عليه وسلم روحي فداه، سال الدم على وجهه الشريف. ولما سال الدم على وجهه قال صلى الله عليه وسلم: ويح قوم أدموا وجه نبيهم. فنزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قرآنا: ليس لك من الأمر شيء، إنه درس ينبغي على الناس كلهم أن يستفيدوا منه، على الأولياء أن يستفيدوا منه، على العارفين أن يستفيدوا منه، على الأمة أن تستفيد من هذا الدرس. وأصاب العطش الشديد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. إنها البشرية التي أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن يظهر شخص النبي صلى الله عليه وسلم متحمل، فقد جاع صلى الله عليه وسلم في الله وعطش في الله، لأن كثيرا من الناس ربما تأثروا بالنظرة اللاهوتية فتوهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن جاع يأكل من الجنة وإن عطش يشرب من أنهارها. لا يا إخوتي، إن الله سبحانه وتعالى أراد أن تظهر الشدة والصبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتأسى هذه الأمة به في وقت المحنة. أعرف أن ما يغلب على كثير من المسلمين حين تنزل الشدة أو المحنة أنهم يطلبون الملائكة، أنهم يطلبون صاعقة من السماء، وما علموا أن الأمة تحتاج إلى بناء، ما علموا أن الله كلفهم بالأسباب وأراد للبشرية أن تعطي حقها، فأين عطاؤنا؟ أين بحثنا؟ أين تعلمنا؟ أين ما نعده في هذه الأمة التي أصبحت في العالم 30 لا في العالم 3؟ أين النهضة؟ ما الغالب على أمتنا؟ هل الغالب عليها التصنيع؟ هل الغالب عليها البحث العلمي؟ هل الغالب عليها العمل الدؤوب؟ أين الإعداد؟ أين التقوى؟ أين البناء؟ أين الإعمار؟ لكننا نطلب صاعقة من السماء، ولكننا نطلب أن ينزل من السماء مدد. أصبحنا كما كان بنو إسرائيل يقولون لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أما نحن فنتقن أن نقف مع شهواتنا ورغباتنا ونفوسنا ونطلب صاعقة من السماء أن تنزل. لا علاقة لنا بالقضية، لا علاقة لنا بالبناء، نحن أمة تعودنا أن نطلب الروحانية وأن نطلب تأييدا ومددا دون أن يكون عندنا أخذ بالأسباب. تلك هي ظاهرة فشت وعمت في أمة زادت على المليار، لكنه صلى الله عليه وسلم عطش وجرح وكسر سنه صلى الله عليه وسلم، حتى لم يستطع صلى الله عليه وسلم من شدة الألم والجراح أن يتحرك، فجلس تحته طلحة، جلس طلحة تحته، طلحة بن عبيد الله، ونهض برسول الله إلى صخرة رأيتها يوم زرت جبل أحد، فأجلسه على صخرة وأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره في موضع يشبه الكرسي، وكان منيعا، وما بين الموضع الذي جرح فيه رسول الله والصخرة كما رأيت يا إخوتي حين زرت ذلك المكان 10 أمتار. طلحة جلس تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صعد صلى الله عليه وسلم وجلس على الصخرة، فلما رأى أبي بن خلف أن رسول الله صار في مكان حصين أراد ذلك الجريء الوقح أن يصعد ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل رسول الله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثقل بجراحه قال بل أنا أقتلك إن شاء الله. وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي غير أبي بن خلف هذا، وقد جاء في الخبر أن شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، فأمسك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحربة فرماها في عنقه قال أنا أقتلك إن شاء الله، وبقي ذلك الجرح ينزف حتى مات أبي قبل أن يصل إلى مكة. يقولون له إنه جرح طفيف، يقول إن محمدا قال أقتلك وصدق، لا بد أنه قاتلي. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد صلاة الصبح وهو يرى المشركين، صلى بالأصحاب، فلما كان الظهر وقد أسقل صلى الله عليه وسلم بجراحه صلى بهم إماما وهو قاعد، وصلى كثير من المسلمين من كثرة الجراح خلف رسول الله قاعدين ولم يتركوا الصلاة، الصلاة التي هي الصلة التي هي محل المناجاة في وقت كهذا، يصلي رسول الله بأصحابه وهو قاعد وهو مثقل بجراحه صلوات الله وسلامه عليه، كيف بمن يستخف بالصلاة وهو صحيح سليم الجسد معافى. آخر الدروس التي أنقلها من غزوة أحد وآخر المواقف ذلك الموقف الذي كان من الصحابي الجليل سعد بن الربيع. سعد بن الربيع هذا الأنصاري الذي آخى رسول الله بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فلما وصل إليه عبد الرحمن بن عوف وقد خرج من مكة مهاجرا قال له أقاسمك أهلي ومالي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. سعد بن الربيع هذا كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه بعد المعركة قال من رجل يأتيني بخبر ابن الربيع، بخبر سعد بن الربيع، لا تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إلي فلما يسأل، لا، إنه الأخذ بالأسباب، الدرس الذي يريد رسول الله لنا أن نتعلمه، الدرس الذي غفلنا عنه. قال صلى الله عليه وسلم من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ قال أنصاري أنا أنظر لك يا رسول الله، فوجده جريحا في آخر رمق، فلما رآه قال سعد أبلغ رسول الله مني السلام وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، أبلغ قومك عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. وفاضت روحه المشتاقة. هذه دروس أحببت في المناسبة الزمانية أن أذكر بعضا منها يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في وقت أصبحنا ننتظر فيه أن نصبح سوقا للآخرين، وغلبت المادة علينا، وغابت معاني حقائق الغيب عن قلوبنا. إننا بحاجة يا إخوتي أن نكرر على قلوبنا هذا التاريخ الذي يتجدد في قلوبنا بما يتناسب مع العصور، ليعطينا سموة، ليعطينا تألق في وقت أصبحنا فيه بحاجة، في وقت المادة إلى الروحانية. لن يستجيب العالم لدعوتنا إلا حينما نكون أصحاب روحانية. لن يلتفت أحد في الشرق والغرب إلينا، ولن يدخل في الإسلام حتى نتحلى بالروحانية. تلك هي حقيقة ينبغي أن يفهمها الدعاة في العالم. الروحانية سر النجاح. وهذه دروس من الروحانية، لم تكن عن حمية، ولم تكن عن انفعال مجرد، لكنها كانت عن رغبة في الله ورسوله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.